بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وسنبدأ مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين، مسند الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام أحمد رحمه الله: مسند آل أبي طالب، حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
وهو الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبوه رابع الخلفاء الأربعة الراشدين علي رضي الله عنه المبشر بالجنة، وأمه فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي البضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخوه الحسين رضي الله عنه، وهو والحسن ريحانتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما سيدا شباب أهل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدته خديجة رضي الله عنها، فأن لأحد بنسب كنسب الحسن والحسين، فإن الله سبحانه وتعالى قد جمع لهما من أصالة النسب ما جمع، وليس ذلك في نسبهما فقط، فإن النسب لا يغني عمن لم يعمل من الخير شيئا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها: اعملي فلست مغن عنك من الله شيئا، يا فاطمة يا ابنة رسول الله اعملي فلست مغن عنك من الله شيئا. فالأنساب ما ينتفع بها الإنسان إذا لم يكن للإنسان العمل الصالح. ولهذا فأبو طالب لم ينفعه، أبو لهب لم ينفعه قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكره الله في كتابه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. هذا من؟ هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو طالب نفعه نسبه ولا نفعه وقفته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجته من العذاب وإن خففت. قال صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحج لك بها عند الله، فلم يقل ذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى قولا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالإنسان ما ينتفع بنسبه، لكن الحسن والحسين ما كان كذلك، وإنما كان على صلاح كبير وعلى تقى، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: هما سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة. يا لهم من فضل عظيم. وكان صلى الله عليه وسلم يجلسهم معه على المنبر، اللي هو الحسن على المنبر. وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم رآهما، يعني الحسن والحسين، يتعثران في مشيتهما وهو على المنبر، فنزل فأخذهما صلى الله عليه وسلم، أخذ الحسن والحسين صلى الله عليه وسلم وحملهما، ثم صعد بهما المنبر، ثم قال: صدق الله عز وجل إذ يقول: إن من أزواجكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن من أزواجكم وأولادكم فتنة. فقال: إن يا أولاد آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أموالكم وولادكم فتنة. فصعد بهما النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، فهما سيدا شباب أهل الجنة، كان النبي يحملهما كثيرا ويقربهما كثيرا ويداعبهما كثيرا صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحسن، وهذا من الفضائل العظيمة، حمله على المنبر وقال: إن ابني هذا سيد سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وقد حصل هذا، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. وتنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية وحقن دماء المسلمين، وهذا يعد من أفضل سجاياه رضي الله عنه، أن عصم الله سبحانه وتعالى به دماء المسلمين. واجتمع المسلمون على معاوية رضي الله عنه، ولم يكن ذلك شيئا سهلا أبدا، لسيما وقد قتل أبوه علي رضي الله عنه، وكان بينه وبين معاوية من الحروب ما بينهما رضي الله عنهم أجمعين. ومع ذلك تنازل بكل سعة صدر في هذا، وهذا تحقيق لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أعلام نبوته حين قال: إن ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. أخذ الحسن من بيت المال 7000 درهم، وفرض له معاوية من بيت المال كل سنة 1000 وقد مات قبل معاوية رضي الله عنه، وكان مولده رضي الله عنه 3 من الهجرة على الصحيح، كان مولده 3 من الهجرة. وفي صحيح البخاري عن أبي عثمان عن أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلسه والحسين، كان يجلس الحسن والحسين على ركبتيه ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وفي صحيح مسلم من حديث نافع بن جبير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحسن بن علي: اللهم إني أحبه فأحب من يحب. فمحبة الحسين دي الحسن دين، وكذلك الحسين، فإنهما كان يحبهما النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما. وكان الصديق يحمله على عاتقه ويقول: بأبي شبه النبي ليس شبيها بعلي، وعلي يضحك. رواه البخاري. وفرض له عمر في 5000 كأبيه وأهل بدر، وقد كان الحسن جوادا كريما ممدحا كثير العطاء والصدقة، خرج من جميع ماله لله تعالى 2 وقاسمه 3، يعني صدق بكل ماله 2. وأوصى أخاه بأشياء حسنة، منها أنه قال: ما أظن أن الله يجمع لنا بين النبوة والخلافة، ولا يستخفنك أهل الكوفة ليخرجوك. قال الحسن لأخيه الحسين: ما أظن أن الله يجمع لنا بين النبوة والخلافة، يعني كوننا من بيت النبوة والخلافة. وأرسل إلى عائشة رضي الله عنها وقال أخيه: لا يستخفنك أهل الكوفة ليخرجوك. وصدق رضي الله عنه، فإن أهل الكوفة قد فعلوا في الحسين ما فعلوا وأغروه حتى طلع لهم الحسين، ثم تخلوا عنه بعد ذلك ولم ينصروه. وأرسل إلى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين يطلب منها أن يدفن عندها في الحجرة عند جده، فأذنت له وقال لأخيه: إن منعك بن أمية فلا تشاققهم وادفني في البقيع. فلما توفي جاء إلى عائشة فأذنت له، فحال دون ذلك بن أمية فحمل ودفن بالبقيع. والله أعلم صحة هذا، أنه طلب من عائشة ذلك، الله أعلم. فالله سبحانه وتعالى شاء أن يكون 3 النبي وأبو بكر وعمر معا، لأنهما كانا وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فهما معه في الأخيرة أيضا. ولهذا يأبى الله سبحانه إلا أن يقتل الشيعة كل يوم. آه لو كان الحسين مع النبي وصاحبيه، شاء الله عز وجل، فيأبى الله إلا أن يقتل الشيعة كل يوم، فما من مسلم على رسول الله إلا هو مسلم على أبي بكر وعمر. كم يأتي أبي بكر وعمر من السلام يا أخوان؟ ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في عند قبر، فكل من سلم على النبي عند قبر ما في أحد يقول السلام عليك يا رسول الله ويمشي، إنما السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، فالسلام عليهم جميعا. فما من أحد يسلم على رسول الله إلا ويسلم على أبي بكر وعمر. لو ما أتى الروافض والشيعة من الكمد والحزن والغم والهم إلا هذا لكفى، يأبى الله عز وجل إلا أن يرفع قدر أبي بكر وعمر بهذا الأمر. فالشاهد فضائل الحسن رضي الله عنه كثيرة، وفضائل الحسين رضي الله عنه كثيرة أيضا، فيكفي أنهما من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أحبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حنكهما وبرك عليهما وعق عنهما صلى الله عليه وسلم، وسماهما حين ولدا ولم يسبق إلى هذين الاسمين، لم يسبق إلى هذين الاسمين، يعني أول من تسمى بالحسن والحسين كان الحسن والحسين. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم السلولي عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.
هذا من الأحاديث التي حسنها أهل العلم، وهي دالة على مشروعية الدعاء في قنوت الوتر بهذا الوارد. وهذا القنوت الأمر فيه واسع، وهو غير قنوت صلاة الصبح، فإن القنوت في صلاة الصبح لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت أن النبي قنت في الصبح في غير النازلة، لم يثبت هذا، وإنما كان قنوته صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح وفي غيرها إذا نزلت نازلة، إذا نزلت نازلة، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم قنت في غير النازلة. أما ما يعتاده الناس من القنوت في صلاة الصبح فهو وإن كان اختيار لبعض الأئمة رحمهم الله تعالى، إلا أنه لم يدل عليه دليل مستقل، يعني أن النبي كان يقنت في صلاة الصبح يوميا، لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم لنقل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، فمستحيل أن يدعو النبي وأن يقنت النبي كل يوم ولا ينقل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مستحيل، وهم قد نقلوا ما هو أقل من ذلك بكثير، نقلوا إشارة الإصبع في الصلاة، ونقلوا ما هو أقل من ذلك، فعلام لا ينقلون دعاء النبي في صلاة الصبح يوميا لو كان ذلك واردا. ومثل هذا لا يخفى، يعني القنوت والناس يؤمنون لا يخفى بخلاف إشارة إصبع أو قبض يد أو صفة ركوع أو غير ذلك، هذا أشهر، ومع ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن قنوت الصبح لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم. إلا في النوازل. فالنبي قنت شهرا ودعا شهرا على قوم. أما قنوت الوتري ففيه الحديث الحسن عن الحسن رضي الله عنه، لهذا يشرع القنوت في الوتر. وقد اختلف الفقهاء هل مشروعية القنوت في الوتر تكون دائما، فبعضهم قال هذا يكون طوال السنة وبعضهم قال إنما يكون ذلك في رمضان، وبعضهم قال إنما يكون ذلك في النصف الأخير من رمضان، ولا الحقيقة دليل على أنه يكون في بعض الأيام دون بعض. إن ثبت الحديث وصح في هذا فإنه يدل على المشروعية دائما، إن ثبت الحديث في ذلك، وقد حسنه كثير من أهل العلم. فالشاهد أن القنوت في الوتر أمره خفيف ولا بأس به، والحديث في ذلك حسنه كثير من أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن هبيرة قال: خطبنا الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال: لقد فارقكم رجل بالأمس لم يسبقه الأولون بعلم ولا يدركه الآخرون، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثه بالراية، جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله لا ينصرف حتى يفتح له. قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن حبشي قال: خطبنا الحسن بن علي بعد قتل علي رضي الله عنهما فقال: لقد فارقكم رجل بالأمس ما سبقه الأولون بعلم ولا أدركه الآخرون، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبعثه ويعطيه الراية فلا ينصرف حتى يفتح له، وما ترك من صفراء ولا بيضاء إلا 700 درهم من عطائه كان يرصدها لخادم لأهله.
يعني أنا يبين فضيلة الحسن، يبين فضيلة علي رضي الله عنه، فخطب بعد قتل علي رضي الله عنه فقال: لقد فارقكم رجل بالأمس ما سبقه الأولون بعلم ولا أدركه الآخرون، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثه ويعطيه الراية فلا ينصرف حتى يفتح له. يعني هذا كل من فضائله رضي الله عنه، فهو من مجتهد الصحابة ومن علمائهم وممن كان مرجعية لهم في ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسله فجمع بين العلم وبين الجهاد، يرسله بالراية فيفتح له سبحانه وتعالى على يديه، يشير بذلك إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. وأيضا أشار إلى زهده وأنه ما ترك من صفراء ولا بيضاء، يعني من ذهب ولا فضة، فالصفراء الذهب والبيضاء الفضة، فما ترك من صفراء ولا بيضاء إلا 700 درهم من عطائه كان يرصدها لخادم لأهله. هذا يدل على زهده رضي الله عنه. نعم. لم يكن ذلك، لأن النبي قال: دعواهما واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعواهما واحدة، فهما طائفة واحدة، ولكن يشير إلى أهل الشام ومن مع علي رضي الله عنه، إنما هما ما كان حزبان، الحزبان هم اللذان ينفصلان، فيكون لهذا دعوة ولهذا دعوة، والنبي أبطل ذلك. النبي يقول: دعواهما واحدة، دعواهما واحد. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول في الوتر فذكر مثل حديث يونس. قال: حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن الحجاج بن أرطاه عن محمد بن علي عن حسن بن علي رضي الله عنهما أنه مر بهم جنازة فقام القوم ولم يقم، فقال الحسن: ما صنعتم؟ إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تأذيا بريح اليهودي.
يشير إلى ما أخرجه الطحاوي من طريق ابن جريج قال: سمعت محمد بن عمر يحدث عن حسن وابن عباس أو عن أحدهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به جنازة يهودي فقام لها وقال: آذاني ريحها. اختلف أهل العلم في قيام الجنازة، القيام للجنازة إذا كانت جنازة كتابي كهذه الجنازة، والجنازة عموما، لأنه ورد أليست نفسا في غير مسلم، فالقيام للجنازة اختلف أهل العلم فيه، هل كان ثم نسخ، يعني هل كان موجودا ثم نسخ، لأنه ورد أيضا بعض الأحاديث التي تشير إلى ذلك، أو هو سنة باقية والسنة القيام ويجوز الجلوس، لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس وقام، فمنهم من سلك مسلك النسخ وقال قام أولا ثم نسخ ذلك فجلس، ومنهم من قال لا، الجلوس يدل على الجواز ويبقى الأمر على الاستحباب، وحينئذ لا فرق بين جنازة المسلم وجنازة غير المسلم. قال النبي: أليست نفسا؟ وهذا هو الأقرب، أن يقال إذا مرت الجنازة بك فالسنة أن تقوم حتى تجوزك هذه الجنازة، ولو جلس فهذا جائز، لو جلس فهذا جائز. نعم، هذا غير اتباع الجنازة، فإن من السنة للإنسان أن يتبع الجنازة حتى يصلي عليها ثم يتبعها حتى تدفن، هذه من السنة، ومن فعل ذلك فله قيراطان من الأجر، قيراط على الصلاة وقيراط على اتباع الجنازة حتى توضع، يعني من على الأعناق، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، ولو قام هتعلو رأسه، يعني ولو قام هتعلو رأسه، لو هذه العلة. لكن النبي قال في رواية قال ليست نفسا. نعم، ما هو إذا وضعت يعني قبر، ما هو بتوضع ليقبر، يعني إذا وضعت بعد ذلك ما ليس بعد ذلك إلا أنها تقبر. نعم، لكن الحديث حسب غير حتى توضع. نعم، أحيانا يعني هذا ليس في كل جنازة يهودي، لكن هذا حصل في جنازة. نعم، بعد الفراغ من الدفن دعاء الميت يبدأ بعد الفراغ، إذا سد عليه يبدأ الدعاء.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي قال: قلت للحسن بن علي: ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فألقيتها في فمي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فألقاها في التمر، فقال له رجل: ما عليك لو أكل هذه التمرة؟ قال: إنا لا نأكل الصدقة. وقال: وكان يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدقة مؤنينة وإن الكذب ريبة. قال: وكان يعلمنا هذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنه لا يذل من واليت، وربما قال تباركت ربنا وتعاليت.
ويجوز الدعاء بأكثر من هذا، يعني لو دعا الوتر بهذا الدعاء ثم أضاف بعض الأدعية، فقد ورد أن بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه كان يزيد بعض الأدعية، فلا بأس بذلك، لكن لا يصل إلى الحد الذي يفعله الناس اليوم من الإطالة جدا، بحيث أنه يشق على الناس. فبعض الناس قد يصلي مثلا في رمضان التراويح، إن أوتر لنفسه أوتر بدعاء الحسن، وإن أوتر للناس وقنت، فإنه يجعل صلاته قسما ودعاءه قسما آخر، حتى صار الناس يذهبون إلى هذا الإمام يصلون وراءه من أجل الدعاء وكثرة الدعاء في ذلك، فيدعو ربما إلى النصف ساعة وهو يدعو، وهذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، وإنما يقتصر على دعاء الحسن ورد حديث الحسن، ولو زاد شيئا قليلا لا بأس، أما أن تصل الزيادة إلى النصف ساعة والثلثي ساعة أحيانا بعض الأئمة، فهذا خلاف السنة، حتى صار الناس يبكون إذا جاء الدعاء. وأما القرآن فهم لاهون ساهون، يقرأ القرآن ولا يحرك فيهم شيئا، حتى إذا جاء الدعاء لأنه يقول بطريقة معينة، يزيد ويعيد ويرفع ويخفض، وربما يعني خطب بالدعاء، خطب دعاء اللهم أنك تعلم أن إخواننا في فلسطين مش عارف إيه يلتحفون السماء وافترشون الأرض، اللهم أنك تعلم أنه مش عارف كذا، ويخطب خطبا وهو يدعو، خطبة يقدم خطبة وهو يدعو، وهذا من التعدي في الدعاء ولا شك. وتتكرر الدعوات التي معناها واحد، اللهم ارحم كذا، طيب اللهم ارحم فوق الارض وتحت الارض، اللهم، او يدعو على الاعداء، اللهم دمرهم تدميرا، طب خلاص، اللهم دمر طائرتهم، طب خلاص بقى، اللهم دمر لهم كل، فهو واحد كله يعود الى ايه، الى مسألة واحدة، والتدمير يكفيك، هذا يكفيك. نعم لا، هذا الجماعي لم يرد، النبي قال استغفر أخيكم وصلوا له التثبيت، ولو كان هناك دعاء جماعي لكان أبرك من يؤمن على دعائه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن النبي ما قال إني داع فأمنوا، ما قال النبي ذلك، إنما قال أدعوا استغفروا لأخيكم. نعم بعد كل خطبة احنا بندعو له احيانا، لكن احنا ما بندعوش ومتهمون، فما بالك بقى لو دعينا كل خطبة يبقى ايه هيقولوا ايه يبقى كده بيقبض على الخطبة، انما هم دلوقتي حتى ما يقولوا بيقبض على السنة يبقى مش مشكلة، لكن دلوقتي يبقى القبض على الخطبة على طول، فخلاها كل سنة، لكن احنا هي ليس باللازم، لكن هي توجد، يعني توجد يدعى له، لكن ليس باللازم في كل خطبة، لكن احيانا من باب بيان هذا. نعم كيف يعني احد يقرأ وهو يدفن؟ لا هذا لا يجوز، هذا اي نعم، هذا اللي بيفعله المرتزقه قبل ان هم يفعلون هذا من اجل الاموال وكذا. نعم كذلك كله بدعة،
طبعا بدعة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ثابت بن عمارة قال حدثنا ربيعة بن شيبان أنه قال للحسن بن علي ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أدخلني غرفة الصدقة فأخذت منها تمرة فألقيتها في فمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقها، فإنها لا تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من أهل بيته. قال حدثنا أبو أحمد هو الزبيري قال حدثنا العلاء بن صالح قال حدثنا بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال كنا عند حسن بن علي فسئل ما عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كنت أمشي معه فمر على جرين من تمر الصدقة فأخذت تمرة فألقيتها في فمي، فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعه في فمي، في فأخذها بلعابي، فقال بعض القوم وما عليك لو تركتها؟ قال إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. قال وعقلت منه الصلوات الخمس. قال حدثنا عفان قال حدثنا يزيد يعني ابن إبراهيم وهو التستري قال حدثنا محمد قال نبئت أن جنازة مرت على الحسن بن علي وابن عباس رضي الله عنهما، فقام الحسن وقعد ابن عباس، فقال الحسن لابن عباس ألم تر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام؟ فقال ابن عباس بلى وقد جلس. فلم ينكر الحسن ما قال ابن عباس رضي الله عنهما. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت بريد بن أبي مريم يحدث عن أبي الحوراء قال قلت للحسن بن علي ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في. قال فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فجعلها في التمر، فقيل يا رسول الله ما كان عليك من هذه التمرة لهذا الصبي؟ قال وإن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. قال وكان يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. قال وكان يعلمنا هذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت. قال شعبة وأظنه قد قال هذه أيضا: تباركت ربنا وتعاليت. قال شعبة وقد حدثني من سمع هذا منه، ثم إن شعبة حدث بهذا الحديث مخرجه إلى المهدي بعد موت أبيه، فلم يشك في تباركت وتعاليت. فقلت لشعبة إنك تشك فيه، فقال ليس فيه شك.
وهذا يدل على كمال ورعه صلى الله عليه وسلم الذي يعلم الأمة به تعليما عمليا. فالحسن رضي الله عنه لما أخذ تمرة من تمر الصدقة وجعلها في فيه نزعها رسول الله بلعابها، يعني كأنما الحسن أكلها حتى اختلطت بلعابه، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم بلعابها، يعني حتى لا يبقي فيها ذرة من هذه التمر. وهذا يدل على كمال ورعه صلى الله عليه وسلم. ولما قيل له لما لم تترك ذلك يا رسول الله، قال إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، صدقات ما تحل آل محمد صلى الله عليه وسلم، قد حرمها الله عز وجل عليهم وجعل لهم عوضا عنها نصيبا في مال المسلمين، في مال المسلمين، فيعطون الخمس، خمس الخمس لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اختلف العلماء ماذا لو لم يكن هناك بيت مال المسلمين أو منع الإمام حق آل البيت، هل يأخذون بعد ذلك أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنما يأخذون إذا منعوا حقهم أخذوا من بيت مال المسلمين، لأنهم لما منعوا جعل الله عز وجل لهم نصيبا في أموال المسلمين. فدل هذا على ورعه صلى الله عليه وسلم في التمرة بل أخذها بلعابها. كيف بالذي يأخذ أموال المسلمين وربما تعبد الله بذلك؟ فالمرتشي الذي يأخذ أموال المسلمين إنما يفعل ذلك وعنده دليله، يقول من أين أخذ، من أين أربي أولادي، الرواتب ضعيفة، ماذا أصنع يعني، وغير ذلك. وكل يوجد لنفسه سببا ومخرجا من أكل أموال الناس بالباطل وأخذ أموال الناس بالباطل. هذا الذي يقول مثلا يوقف عداد الكهرباء ويقول الرواتب قليلة وماذا أصنع يعني، أدفع كهرباء منين، واللي يوقف عداد المية، واللي يزور، واللي فيكتب مثلا خطابا من دفع أو ما دفع، واللي ينظر قريبا له يعفيه من كذا، كل هذا ما ينبغي. وإن ظلمت أنت، وإن ظلمت، وإن بغث حقك، قال صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال وأن يبارك له، حينئذ تحصل بركة. لكن لا تظن أن البركة تحصل بالسرقة. لو سرقت من هنا 10 ومن هنا 20 ومن هنا 50 وتأولت ذلك أن البركة تحصل لك، لا لن تحصل لك، ولهذا تبقى محتاجا. ولهذا يا أخواني أعطوني مثالا واحدا لمرتشي رزق القناعة وكفي. لا يمكن، لا يمكن. إذا كان من سأل الناس تكثرا لم يبارك له فيه ويبقى يلهث هكذا يسأل الناس ويبتلى بهذا السؤال ولا تسد حاجته، فكيف بالذي يأخذ ذلك بالرشوة؟ إذا كان الذي يقول للناس أعطوني هذا، وهذا ليس قابلا للرشوة، يقول للناس أعطوني أعطوني أعطوني، يفتح الله عليه باب السؤال. من سأل الناس تكثرا من أجل إكثار المال ليس محتاجا، إذا سأل الناس فتح الله عليه باب مسألة يبتلى بالحاج. فالناس يعطون، ربما يأتي آخر اليوم بمئتي جنيه أو بثلاثمائة جنيه ومع ذلك لا تسد حاجته، يبقى سائلا مادا يديه، كيف بالذي يمد يديه في الرشوة والحرام ويأخذ من أموال الناس؟ لا يمكن. أعطوني مرتشي، سبحان الله تراهم أمامك هؤلاء المرتشين، لا يمكن. يمكن عند سن 70 أو 80 سنة ومع ذلك يبقى ده مرض، مرض فيه، مرض فيه إلى أن يموت وهو محتاج. قال صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله، اللي يستعفف ويستغني بالله سبحانه وتعالى عن هذه الشبهات وعن هذه الأموال المحرمة، فالله سبحانه وتعالى يرزقه القناعة ويرزقه العفة فيكفيه القليل. فهذا الورع علمنا إياه النبي، ما في حاجة اسمها عطر الكهرباء وعطر المية واهرب مش عارف من ايه او كذا، الا الشيء، الاشياء المحرمة. لو كان في اشياء محرمة مفروض عليك شيء محرم مثلا فاردت ان تهرب منه فلا بأس ولا حرج، لانه لا يحل هذا الامر اذا كان الامر امرا محرما. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن ابن عباس والحسن بن علي مرت بهما جنازة فقام أحدهما وجلس الآخر، فقال الذي قام ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام؟ قال بلى، وقعد. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد بن الحسن عن محمد أن الحسن بن علي وابن عباس رأيا جنازة فقام أحدهما وقعد الآخر، فقال الذي قام ألم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال الذي قعد بلى، وقعد. قال حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما قال حدثنا وكيع وعبد الرحمن.
والحسين رضي الله عنهما ولد بعد الحسن، حسن أكبر، والحسين ولد بعد الحسن، وقيل حملت فيه أمه مباشرة يعني بعد أن طهرت من نفاس الحسن فترة قليلة حملت في الحسين، وقد مات مقتولا مظلوما رضي الله عنه سنة 61 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قتله جند يزيد بن معاوية، ولم يكن يزيد قد رضي بذلك بل تألم لذلك وتألم لما جرى على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أكرمهم، وإنما قتل بفعل جنوده الآثمين الغاشمين. ويزيد بن معاوية فيه فجور، يزيد كان ظالما وفيه الفجور، لكن فيما يتعلق بقتل الحسين وما يتعلق بإيذاء آل بيت رسول الله حزن لذلك حزنا شديدا، كما سبق معنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته عن يزيد بن معاوية، وأن يزيد لم يكن راضيا بذلك أبدا. والحسين رضي الله عنه كان قد أغراه هؤلاء، فخرج ونصحه الصحابة ألا يخرج إلى أهل الكوفة، نصحه الصحابة، ولكنه رضي الله عنه خرج لهم لأنه لم يكن يرى بيعة معاوية، بيعة يزيد، لأن معاوية قد استخلفه والحسين لم يكن يرى ذلك، فخرج طالبا أهل الكوفة، ثم حصل التحام بينه وبين جنودي جندي يزيد ابن معاوية، وكان قد خذلها الكوفة، وطلب الحسين من جندي يزيد أن يرجع إلى بلده، يرجع إلى المدينة فأبوا، أو أن يذهب إلى يزيد بن معاوية فأبوا، أو أن يذهب إلى الثغور فيبقى هناك فأبوا، أبوا إلا قتله، ولهذا قتل مظلوما رضي الله عنه، لأنه تراجع رضي الله عنه وأراد أن يرجع. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الحسين رضي الله عنه أراد أن يرجع وندم على ما كان منه، ولكن هؤلاء أبوا إلا قتله، حتى قال الحسين لهؤلاء الجندي: ما يوجد على وجه الأرض ابن بنت نبي إلا أنا. يعني أنتم تقتلون من الآن؟ تقتلون ابن بنت نبي، ولا يوجد على ظهر الأرض الآن ابن بنت نبي إلا أنا، إلا أنا، ومع ذلك أبوا إلا قتل الحسين رضي الله عنه، فقتل رضي الله عنه مظلوما. ولا يصح الاحتجاج بفعل الحسين هذا في جواز الخروج على الحاكم الظالم، لأن الحسين ما خرج على الحاكم لكونه ظالما، ولو خرج على الحاكم لكونه ظالما فإن الصحابة قد أنكروا عليه، أنكر عليه ابن عمر، وأنكر عليه ابن عباس، وأنكر عليه سادة الصحابة رضوان الله عليه. فإن قيل أنكر عليه لدمائه خوفا عليه من الدم، لا لأنه خرج، فنقول هذا كلام أهل الشبه، وذلك مردود عليه بأمرين. الأمر الأول أن الذين أنكروا عليه ورد عنهم الإنكار على الخروج على الحاكم الظالم، مثل ابن عمر رضي الله عنهما، فابن مطيع لما أخذ المدينة دخل عليه ابن عمر رضي الله عنه من قبل ابن الزبير، دخل عليه ابن عمر رضي الله عنهما فقال ابن مطيع وقد دفع عليه وسادة، قال: اجلس يا أبا عبد الرحمن. فقال: ما جئت لأجلس. وهذا بعدما فعل جنود يزيد ما فعلوا، قال: ما جئت لأجلس، إنما جئت أخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع لكل غادر اللواء يوم القيامة. ثم ذكر الحديث في تحريم الخروج عليه، وجمع ابن عمر أبناءه وقال: لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل، يعني كانت الفيصل بيني وبينه، أقاطعه إياكم رغم ظلمه ورغم أن الجنود فعلوا في المدينة ما فعلوا، إلى أنه قال: شوف الفيصل بيني وبينكم، ما يليق بآل ابن عمر أن يخرجوا على الحكام الظلم، إياكم، ما يبلغني أن أحد منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. فإذا هؤلاء منهجهم هكذا مع الحاكم الظالم، لكن الحسين رضي الله عنه إنما خرج ليبايع له من أهل الكوفة، فهم نهوه عن ذلك رضي الله عنه. فلو عرفوا أن الحسين إنما خرج لكون الحاكم ظالما لذكروا له الحديث كما ذكروا لغيره، أو لا يذكر للحسين ولا يذكر لابن مطيع، أو لا، لكن إنما ما خرج على الحاكم لكونه ظالما، إنما خرج ليبايع له، فنهوه عن ذلك، نهوه عن ذلك وشددوا عليه أيوم تشديد في هذا الباب. وثالثا، لو افترضنا أن الحسين قد خرج على الحاكم الظالم، ولو افترضنا أن معه ابن عمر، ولو افترضنا أن معه ابن عباس، فإننا نعرض كلام هؤلاء وفعل هؤلاء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما وافق السنة أخذ، وما لم يوافق السنة رد. وإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قاضية بأنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم مهما بلغ الظلم عنده، لقول صلى الله عليه وسلم: ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها. قال: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون حق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم وعليه. فليس قول الصحابي حجة، إنما الحجة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابي قد يصيب وقد يخطئ. وليس هذا يعني نقول إن صح، يعني وليس هذا من باب التنزل، وليس هذا طعنا في أصحاب رسول الله، بل معلوم مقرر أن الصحابة رضوان الله عليهم يصيبون ويخطئون، لكن فيما اتفقوا عليه وأجمعوا فهم العمدة، وهم الذين قال فيهم النبي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال وستفترق أمتي على 73 فرقة، قل في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. فليس حينما تقول إن يؤخذ من قول الصحابة أو يرد أن ذلك يكون طعنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة لا يطعن فيهم بحال، لكن خطأ الصحابة ليس طعنا فيه. من قال بأن الصحابة معصومون؟ لو كان الصحابي معصوما فإن من يتكلم يقول أخطأ الصحابي في هذا أو كذا يكون نعم طاعنا، لكن الصحابة ليسوا معصومين رضي الله عنهم. ولهذا من يستدل لك بالحسين أو غيره قل له هل قول الصحابي حجة؟ الأول هل قول الصحابي حجة أم لا؟ ثم اثبت ثانية أن الحسين خرج على الحاكم لكونه ظالما. ثم ثالثة لو كان كذلك فإن الصحابة أنكروا عليه، فلماذا تأخذ برأي هؤلاء ولا تأخذ برأي هؤلاء؟ فإن قال لك ما أنكروا عليه إلا خوفا على دمه لا إنكارا للخروج على الظالم، نقول طيب وإن ثبت أنهم أنكروا على من خرج لكونه ظالما؟ فإن قال كل هذا سلك كل هذا، نقول طيب وكلام النبي ماذا تصنع فيه؟ فإن قال هذا فهمهم، نقول وما دليلهم؟ وقد خالفهم الصحابة. فإن قال أنا ما قصدي إلا أن أورد الخلاف فقط حتى لا يبدع المخالف، وإن كنت أرجح أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، نقول هذه القصة برمتها إن كانت تدل على الخلاف فلماذا لم يفهم ذلك السلف الصالح رحمهم الله تعالى وقالوا بأن المسألة خلافية وبالتالي لا تعد من الأصول؟ كيف يجعلون القضية خلافية من الأصول؟ فإن قال سلمت لكم جدلا، قال سلمت لكم يوم داخل جدلا، فقلت للمدخلي سلمت لك جدلا في هذا، خلاص كل هذا حتى الإجماعات وحتى كل هذا وارد، سلمت لكم جدلا فلا تبدعون. نقول أيضا هل السلف رحمهم الله تعالى جعلوا الخروج على الحاكم الظالم جعلوا ذلك منهج أهل البدع والأهواء، وأنهم حذروا ممن يرى هذا وبدعوا من يرى هذا أم لا؟ فننقل لهما ذكروا الأئمة رحمهم الله تعالى وما ورد عن الأئمة في الخوارج القعدية والتحذير منهم فضلا عن الذين خرجوا بالسيف، ونقول ولا شك ولا ريب ولا خلاف أن من خالف أصلا من أصول السنة والجماعة بعدما يدعى إليه ويعلم أنه يكون من أهل البدع والأهواء. أتبدع القدرية؟ يقول نعم. نقول لماذا؟ أتبدع المرجئة؟ نعم. لماذا؟ أتبدع المعتزلة؟ نعم. لماذا؟ لأنهم خالفوا في الأصول. فإذا ثبت أن هذا من الأصول كما نقل الأئمة، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، فإذا ثبت أنه أصل من أصول أهل السنة والجماعة والقدر أصل والأسماء والصفات أصل وغير ذلك كله من الأصول، وأن من خالف هذه الأصول أو أصلا منها أو أصلين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل وقد علم ذلك أنه يكون من أهل الأهواء، فعلم لا يكون هؤلاء من أهل الأهواء. ثم عاشرا ولا مئة ولا عشرة ألاف، إن فرضنا أنه لا يبدع من خالف في هذا، لو افترضنا، طيب فكيف إذا أضاف إلى ذلك الحزبية وتمزيق الأمة؟ أليست الحزبية بدعة؟ فيبدع، إن لم يبدع من هذا للكون يبقى ثقب، فقد جاءه ما هو أعظم من الثقب فهل هلا ثوبه كله بالحزبية؟ فإن قلت هذا لا يبدع من أجل الحزبية، فالحزبية ليس من رفع لواءها أو كذا يكون مبتدعا، لأن المسألة خلافية. نقول وأين الخلاف فيها أصلا؟ هل ورد هذا الخلاف عن السلف أم ورد الإجماع أيضا كما في كتاب الله وكما في سنة رسول الله وكما هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة الاجتماع ونبذ الفرقة؟ أليس هذا أصل أهل السنة والجماعة أم لا؟ وإن قلنا إذا لم يبدع بالحزبية بعد الخروج فما بالك بالحكم بغير منظرة بالديمقراطية والبرلمانية التي حكم الكافرين ووضع هذه البدعة في الأمة. فإن قال هذا عند الاضطرار نقول قاعدة الاضطرار مردودة عليكم. أولا المضطر ما يستدل على ذلك بالكتاب والسنة ليشرع للأمة وليسوغ للأمة المحرم الذي يؤخذ عند الاضطرار. ففرق بين من يأكل الميتة عند الاضطرار بهذا وبين من يبين أن هذا جائز وأن هذا كذا وكذا وكذا قياسا على حالة الاضطرار. ثم الاضطرار حينما لا يكون هناك طريق آخر إلا هذا الطريق وعندنا منهاج النبوة باق والحمد لله. ثم من الذي اضطرك؟ أي اضطرار؟ أي اضطرار؟ هل اضطررت لهذا لتحكم بما أنزل الله أم اضطررت لتحكم بغير ما أنزل الله؟ فاضطرار من حكم بغير ما أنزل الله إلى حكم بغير ما أنزل الله ماذا استفدت أنت؟ إنما الذي أكل الميت أنقذ حياته، وأما أنت ما حكمت شرع الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يكون عندك يقين بالنتيجة حتى تأخذ هذا المحرم، لابد أن يكون عندك يقين بالنتيجة، وأنتم ما فعلتم إلا زيادة ظنك وهكذا. وكل ذلك إنما هو الجهل بأصول أهل السنة والجماعة التي تركنا عليها سلفنا الصالح رحمه الله تعالى. أما كان يعرف السلف أن هذا طلع وأن هذا طلع وأن هذا طلع ومع ذلك دونوا رحمهم الله تعالى. ولهذا لو نتنازل فنقول كان خلافا فرفع ثم حصل الإجماع. لو نتنازل نقول كان خلافا ثم رفع هذا وحصل الإجماع، وإذا حصل الإجماع اتفقت الأمة فلا ينبغي أن ننقضه بعد. فسواء كان الإجماع ده هو أولا وهذا الذي ندين الله سبحانه وتعالى به أو كان هذا بعد خلاف، فالحاصل أنه لا يجوز لكم نقض هذا الإجماع الذي دلت عليه الأدلة من كتاب والسنة. ولو لم يرد إجماع فلا يجوز لكم مخالفة النصوص التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحسين رضي الله عنه بريء من هذا وبريء ممن يستدل بفعله هذا على الخروج على حكام المسلمين في كل حين وآن، وقد حكم من هو أعلم من الحسين بعدم جواز ذلك.
قال رحمه الله حدثنا وكيع وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن أبيها قال عن أبيها قال عبد الرحمن حسين بن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس.
هذا الحديث ضعيف، نعم لا يصح.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا ثابت بن عمارة عن ربيعة بن شيبان قال قلت للحسين بن علي رضي الله عنهما ما تعقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال صعدت معه غرفة الصدقة فأخذت تمرة فلكتها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقها فإنها لا تحل لنا الصدقة. قال حدثنا ابن نمير ويعلى قال حدثنا حجاج يعني ابن دينار الواسطي عن شعيب بن خالد عن حسين بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه. قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبان بن جريج قال سمعت محمد بن علي يزعم عن حسين وابن عباس رضي الله عنهما أو عن أحدهما أنه قال إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل جنازة يهودي مر بها عليه فقال آذاني ريحها. قال حدثنا يزيد وعباد بن عباد قال أنبأنا هشام بن أبي هشام قال عباد ابن زياد عن أمه عن فاطمة ابنة الحسين عن أبيها الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها. قال عباد: قدم عهدها. فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب بها.
هذا حديث أيضا ضعيف ولم يرد هذا، يعني لم يرد أن الإنسان تذكر بالصائل الماضية ثم يسترجع، لكن إذا استرجع حال مصيبة وبقي محتسبا ذلك فأجره إن شاء الله عظيم. نعم.
قال: حدثنا يزيد قال أنبأنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسين بن علي قال: علمني جدي أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، فذكر الحديث.
أيضا هذا ضعيف، والثابت عن الحسن وليس الحسين. كلمات الوتر الثابتة عن الحسن وليس الحسين.
قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو وأبو سعيد قال: حدثنا سليمان بن بلال عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن علي بن حسين عن أبيه علي بن حسين عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. قال أبو سعيد: فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. قال: حدثنا موسى بن داود
صلى الله عليه وسلم ثم لم يصلي علي. فالبخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. قال أبو سعيد: فلم يصلي علي، يعني صلى الله عليه كثيرا. فهذا هو البخيل. البخيل هو من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. نعم. ولهذا اختلف العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي واجبة أو مستحبة؟ أو مستحبة. الصلاة على النبي واجبة أو مستحبة؟ فبعضهم قال بالوجوب، وبعضهم قال بالاستحباب، وبعضهم قال هي واجبة في العمر مرة، فيحصل الوجوب بمرة، ثم ما زاد على ذلك فهو مستحب. ما زاد على ذلك فهو مستحب. نعم. ولكن الإنسان محروم لا شك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، هذا محروم ولا شك، لأن من صلى على النبي مرة صلى الله بها عليه عشرا، وصلاة الله على عبده ثناؤه على الملأ الأعلى. فكم يخسر الإنسان بسبب هذا، كم يخسر الإنسان بسبب هذا. نعم.
قال: حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا عبد الله بن عمر عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال:
بهذا نكون قد فرغنا من مسند الحسن والحسين رضي الله عنهما. نقف عند حديث عقيل بن أبي طالب. مين؟ لعله يعني مرة بعد مرة، يعني هذا مرة لو الحسين. صحه هنا شعيب، لكن هو الثابت عن الحسن، فالحديث صحيح لكن هو ثابت عن الحسن للحسين. نعم. قال هنا الشيخ شعيب في الطريق الأول قال: إسناده صحيح، وقد قدم البراقمي كذا من طريق ثابت عن ربيعة عن الحسن بن علي به. وقال في الثاني: يعني هذا وهم، يقال هذا وهم. نعم. نعم. احنا قلنا ان هذا كله يجمع بين هذا كله كما سبق وذكرنا، ان هذا القيام السنة حصوله ويجوز الجلوس، يجوز الجلوس. مسألة التأذي يعني هذه تحمل عنها ورد في بعض الجنازات وليس في كل جنازة، إنما ورد في بعض الجنازات. وإلا الوارد أن النبي قال إنها نفس، أليست نفسا؟ نعم. نعم. حديث السائل حق جاء على فرس، هذا الحديث فيه جهالة بعض الرواة. نعم. يقول البعض يقول أبشر يا شيخانا فإن سلفية عن ما بعد الثورة الذين أفتوا بجواز الخروج ومظاهرات وأحزاب الحب غير بنز الله يفتون الآن بعدم قبول حلوى المولد من الوالد أو الأقارب ولو غاضب، ويقولون هذا مخالف لهدي النبي. طيب ليه؟ فين المصالح والمفاسد؟ هل يشرع رفع اليدين في قنوت الوتر وراء الامام وهل يشرع التأميم؟ نعم يشرع رفع اليدين في قنوت الوتر وراء الامام ويشرع التأميم. هل يلزم في قنوت النوازل امر الامام بذلك؟ اختلف اهل العلم في هذه المسألة، هل يلزم اذن الامام في النوازل ام لا، على قولين، منهم من قال لا يلزم ذلك ومنهم من قال يلزم، وهو الصحيح يلزم إذن الإمام لأن النوازل قد يرجع فيها إلى أهواء الناس، هذا يعتبر هذه نزيلة وكل واحد يعتبر نزيلة، لو راح يشتري خبزا فوجد الخبز ارتفع يجي يصلي بالناس ويدعو والناس يؤمنوا، لو راح يأتي بأي سلعة فجدها كذا أو يحصل له أي مسألة فقد يعتبر هذه من النوازل التي حصلت، فلا يرجع في ذلك لهواء الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنط في كل حدث. النبي تعرض لأحداث كثيرة لكن لم يكن النبي يقنط في كل حدث صلى الله عليه وسلم، وإنما قنط في بعض دون بعض، فدل هذا على مرجعية ذلك إلى الإمام. لكن هذا إذا كان الإمام يقنط في النوازل ويدعو إلى القنوت في النوازل. أما إذا كانت هذه المسألة أصلا لم ترد على ذهن الإمام ولا المسؤولين كالسلطة الدينية، طبعا الإمام يعني الإمام يعني وزير الأوقاف يعني شيخ أزهر يعني هكذا، لأن الإمام مخول لهؤلاء كده. فإذا لم يكن هؤلاء يأمرون بذلك أبدا فحينئذ يرجع في ذلك إلى العلماء، فإن استفتي العلماء ورأوا الدعاء في هذه النازلة يبقى يدعو الناس. إذا الإمام على حالتين، إما أن يكون له قول في هذا وأمر في هذا فننتظر إيه إذنه أمر، وإما أن لا يكون له في ذلك شيء فحينئذ نقول يرجع في ذلك إلى العلماء. يقول بعض الإخوة ما صحة وأد عمر بن الخطاب ابنته في الجاهلية؟ هذه مشهورة في السيرة لكن لم أرجع إلى سندها وتحقيق ذلك، لكن هذه مشهورة في السيرة. يقول قلتم شيخنا بأن يزيد معاوية كان فاجرا فكيف نجمع بين هذا وبين شهادة محمد بن حنفية رضي الله عنه ليزيد بالصلاح والخيرية؟ فيه الصلاح، فيه صلاح وفيه كذا، ولكن هذا في الحكم المجملي، فإنه كان فيه فجور، ولهذا بعض السلف رحمهم الله تعالى قد قال فيه كلاما شديدا جدا، ولهذا شيخ الإسلام قال بنتوسط فيه، فهو لا يحب ولا يبغض، وإلا بعض السلف قد ألزم بغضه. نعم. ولكن كان عند بعض يعني تألمه لآل البيت أو كذا، هذا يدل أن فيه، لكن ليس يعني الحكم بالفجور أنه منعدم الخيرية، لا، لكن الفجور هذا في الحكم العام، فهو في الحكم العام فاجر، نعم، ولكن يقال لا يقال بأنه ليس فيه أدنى خيرية، لا، فيه ومن هنا قال شيخ الإسلام نتوسط فيه، من هنا قال شيخ الإسلام نتوسط فيه، نعم. قال الدعاء على بشار الأسد معه المنابر من قبلنا هل هو جائز وهل يعد بشار من ولاة الأمور؟ لا يعد بشار ولي أمر، فإنه نصيري قد كفر العلماء اللي هو يعني يجب طاعته، لا، ولكن هو ممن ابتلي به المسلمون فيدعى عليه حتى يخلص الله عز وجل المسلمين من شره. أما مسألة الخروج على الكافر قد سبق بينا أنها ما تكون إلا مع القدرة، ما تكون إلا مع القدرة، فإن كان قدرة يخرج على الكافر، وإن لم يكن قدرة فلا ينبغي المسلمين التعرض لهذا حتى لا يبتلوا، وليس هؤلاء بأعظم من عبدة الأوثان الذين عاش معهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولم يقاتلهم صلى الله عليه وسلم لضعفه، ولسنا أورع ولا أحرص على الإسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان قوة نخرج، إذا ما كان قوة نبتلي المسلمين حتى يذبح الرجال وتنتهك أعراض النساء، ثم بعد ذلك نقول انتهكت الأعراض وذبح الرجال، لماذا تبتلي نفسك؟ الله عز وجل ما كلفك إلا عند بالمواجهة إلا عند القدرة، ولهذا نقول خروج على الحكام إن كانوا كفرة فهذا جائز، ولكن جائز بشرط القدرة، جائز بشرط القدرة. فهذا الرجل يدعى عليه، يدعى عليه في السجود، يدعى عليه على المنابر، يدعى عليه، يقول سجود التلاوة الإمام في الصلاة هل يشرع فيها التكبير أم يسجد دون أن يكبر لضعف الحديث المذكور في الباب بالتكبير؟ كان النبي يكبر في كل خفض ورفع، فيكبر هذا في كل خفض ورفع، وإن كان بعض العلم قال ما يكبر لكن الصواب تكبيره، نعم. يقول ما حكم صبغ الشعر للنساء وهل يجوز باللون الأسود؟ صبغ الشعر سنة اللي هو الخضاب، ولكن لا يكون بالسواد. يقول هل يلزم في خطبة الجمعة التكلم عن المستجدات كأبر الدستور وغير ذلك أم يكفيني بيان شيخي؟ لا، شيخك ما يكفي الناس، نعم تكلم عن المستجدات ولكن يكون الكلام مع الحضر، تكلم بالكتاب وبالسنة ولا تستفز أحدا، وتكلم بالقدر الذي تبين للناس فيه الحكم الشرعي ولا تبالغ في ذلك حتى لا تثير الناس في هذا، لأنه ما يقبل من غيرك قد لا يقبل منك، وبعض الناس قد لا يكون متقن المسألة أو متقن المسألة لكن طريقة العرض طريقة استفزازية فتثير الناس، فهذه تحتاج إلى طريقة عرض معينة، ولكن الخطيب ما ينفصل عن الناس، طبعا لابد من بيان الأحكام الشرعية في كل مسائل تنزل بالأمة، لأنك إن لم تبين بين غيرك، الكلام ده لو الناس لا يبينون، إن لم تبين بين غيرك، فغيرك عنده مؤتمرات وعنده قنوات وعنده إعلانات وماشي في المجتمع، تراه يأخذ هذا إلى باب آخر، يأخذ الناس إلى بعيد عن السنة، وأنت ساكت تقول أصلا أخشى أن أتكلم فيحصل كيت وكيف، لا تكلم، كل واحد يتكلم في مسجده تكلم مبين، ولكن ما الأسلوب التي تتكلم به وتبين به؟ حقق المسألة تحقيقا شرعيا قوي جدا، اعرف الشبهات الواردة في هذا، وفي نفس الوقت اجعل عرضك عرضا غير مستفز، تجعلها دقيقة دقيقتين خمسة عشرة، هذا يرجع إلى الحل الذي أمامك. والناس يختلفون، تختلف مساجدهم، الناس تختلف في من يسمع طلبة علم، في من يسمع عوام، في من يسمع حزبي، في من يسمع كذا، راعي هذه المسائل، يعني ليس بالذي تتكلم كما تكلم شيخك تماما، قد يقبل من الشيخ ما لا يقبل منك، وقد يكون من يخطب فيهم ليس كمن تخطب أنت فيهم، فهذه أمور تراعى. أما من جهة البيان فلا بد من البيان. يقول ما الفرق بين الجوارح والأركان؟ ما في فرق، جارحتك هي أركانك يعني جوارحك. يقول أنت قلت إنه لا يجوز أن تقبل حلاوة المولد، فما حكم من عادتهم أن الوالد يعطي مالا لولده كعيدية الفطر؟ لا، ليست الحلوى هي الممنوعة كحلوى، إنما الممنوع مظهر الاحتفال أيا كان، سواء بحلوى سواء بنقود سواء برحلة سواء بأجازة سواء بكذا بلبس جديد، أيا كان المظهر، مش مسألة الحلوى فقط، أيا كان المظهر في الاحتفال بهذا المولد فإنه لا يجوز أيا كان مظهر الاحتفال. حكم المياه التي تنزل قبل الولادة، هل هي نجسة؟ بالنسبة للمياه التي تنزل قبل الولادة، هذه المياه نجسة ولا شك، المياه التي تنزل نجسة، لكن تقصد الدم، هل الدم الذي ينزل إذا نزل دم على المرأة قبل الولادة؟ فهذه قال فيها العلماء إن نزل الدم مصاحبا لآلام الولادة والنفاس فإن ذلك يكون من النفاس، أما إذا نزل هذا الدم أو ماء مختلط بدم أو كذا ولا يصحبه الآلام فإن هذا ليس من النفاس. يقول في بعض الدول إذا مات شخص يفعله خيمة في الشارع ويصنعون طعام العشاء للناس. نعم، وعندنا هذا كله في عند الناس، طبعا هذا من البدع، صنع الخيمة وأن يأكل الناس ذلك، أن يأكل الطعام ويقدم للناس الطعام، هذا كله من البدع. ولكن إذا جاءني قريب للتعزية ويبقى معي وأقدم له عشاء أو يقدم له مثلا جاري عشاء لمن أتى من مكان بعيد ويبيت أو كذا، فهذا ليس فيه إشكال. أما ما اشتهر عند الناس من وضع الأطعمة والموائد والصرادقات وغير ذلك فكل هذا ممنوع. نعم، حتى لو كان يصنع، هو من السنة أن يصنع لأهل البيت الطعام ولا يصنعونهم الطعام، من السنة يصنع له، فأهل البيت وزوار أهل البيت يعني من أتهم لتعزيتهم. نعم، أي نعم جائز، لكن بقدر من؟ بقدر الأقارب، يعني أتيك كم ابن عمك في بلدة أخرى وجاء مسافر ويبيت عندك، أنت جاءك ما أهمك، صاحب الميت صاحب المصيبة جاءه ما أهمه، ما يصنع طعاما لنفسه هو، فضلا يصنع طعاما لمن جاء لابن عمه أو كذا، فإن صنع آخرون من الجيران أو كذا لا بأس، لكن تقدر بهذا فقط. طيب. يقول سائل هذا سؤال يعني احتاج يعني الى جواب يبدو ما ادري السائل. يقول يعني بعض الطلبة ممن يتلقون العلم يجرحون في بعض العلماء وهم ينتسبون لدروس العلم عند فضلتكم ومحسوبون على فضلتكم، نرجو توجيه كلمة لهم. ما في أحد، في أحد ما أظن طالب علم عند شيخ سنة يطعن في العلماء أبدا أبدا. ما في شيخ، في أحد يطعن في ابن باز؟ في أحد يطعن في العثيمين؟ جلدناه أمام الإخوة. لو واحد يطعن في ابن باز أو العثيمين أو الألباني أو مقبل أو شيخ الإسلام أو ابن القيم، لو يفعل هذا نجلده أمامكم. أما إذا كنت تقصد الموجودين على السهم الحزبيين فتعلم الأول العلم بارك الله فيك، قبل أن تكتب هذه الورقة اعرف من العلماء، اعرف من العلماء أمام مشايخ السنة وطلاب مشايخ السنة، أحرص الناس على أعراض العلماء، فاعرف أنت أولا من العلماء بارك الله فيك، اعرف من العلماء الأول. إذا سمعت واحدا يطعن في ابن باز تعال لي، لا تكتب لي ورقة، والله لا يجلس يوما واحدا، والله ما يجلس يوم، والله لو يطعن واحد لو يلمز من قريب أو من بعيد في ألباني أو ابن باز أو عثيمين أو مقبل أو ابن تيمية أو ابن القيم، والله ما يجلس يوم واحد. إنما إذا كان يطعن في الحزبيين هذا واجب عليه يا أخي، هذا الذي تعلم. ما ذنب رجل يا أخي درس 200 كتاب في السنة بارد بليد؟ لكن هذا ليس طعنا، هذا إنما هو نصح للأمة، ليس طعنا، هو نصح للأمة، ولكن احنا نقول يكون هذا بالطريقة العلمية، ما يكون خارج الطريقة العلمية، ما ندعو أيضا إلى التهور حتى في هؤلاء، إنما شيء بالطريقة العلمية، شيء يحتاج له، شيء بالطريقة العلمية تراعى في ذلك مصالح ومفاسد، هذا نعم، هذا نعم. حتى ولو أن هؤلاء ظلموا وتعدوا وكانت لهم أساليبهم الغير مرضية، لكن نحن مقيدون بطريقة شرعية، طريقة شرعية، فحينما ينبه على خطأ هذا أو ذاك أو يقال شيء في هذا بالدليل العلمي فلا إشكال، فالعلماء ما يطعن فيهم، لكن من تشبه بالعلماء هذا ليس داخلا في القاعدة. فإذا عرفت العلماء بارك الله فيك يبقى تسأل عنهم، أما يقال ممن ينتسبون درس فضيلتكم أو كذا أو هذا فإنت حقق بارك الله. قول هنا يطعن في ابن باز، ما نريد كلمة العلماء، خلاص ملينا من كلمة العلماء بالعموم هكذا. اللي سائل لو عندك الآن بارك الله فيك يا سائل، لو عندك أحد ممن سميت لك اكتب لي ورقة الآن قل فلان، او عندك طلبة تطعن في ابن باز او العثيمين، حينئذ الان نصدر القرار، ما يبقى عندنا لانه غير مؤدب، كيف ولا ابن يسمع الى احترام اهل العلم وتبجيل اهل العلم ورفع اهل العلم على الرؤوس، كيف وهو وشيخه وشيخ شيخه، انما هم ثمار من اهل العلم، ثمر من ثمرة اهل العلم، لكن إذا قصدت من تحسبهم أنت فهؤلاء ليسوا لا بالعلماء ولا حتى بالدعاة المقبولين، دعاة الحزبية، دعاة أهل الأهواء، تقصد دعاة الإخوان ولا إيه يا أخوي؟ الله يكرمك. والتبليغ والجهاد دول العلماء عندك؟ العلماء الذين يقولون الساحة تسع، كل هؤلاء تسع التبليغ والإخوان وكل دول، أنا لم أتكلم في أحد قط في هؤلاء. تقصد العلماء الذين يأخذونك إلى التصوف أو إلى التشيع؟ تقصد العلماء الذين يأخذونك إلى الحزبية؟ هل هم هؤلاء أم من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، ابن عبد الوهاب، من المعاصرين، ابن باز، العثيمين، اكتب، ليس عندي فقط، لا، بل كل شيخ الحمد لله على السنة في أي مكان فضل الله سبحانه وتعالى، تذهب لي أو لغيري لا تجد الحمد لله عند مشايخ السنة إلا صيانة لأهل العلم الكبار، والحمد لله قاعدتهم واحدة وهو ربط الأمة بالعلماء المعروفين، لا بالحزبيين ولا بأهل الأهواء، دعاة الخروج على الحكام، على الحكام، دعاة الحزبية، دعاة الديمقراطية والبرلمانية، الذين يبيتون في قول ويستيقظون على قول آخر، الذين يتلونون في دين الله سبحانه وتعالى، دول العلماء تقصد ولا من؟ هؤلاء الذين تغاروا عليهم ولا تغار على السنة؟ تغار على السنة أم لا؟ حسن بن صالح ماذا قال في الثوري وهو يرى فقط الخروج على الحاكم الظالم ولم يقاتل بسيفه أبدا؟ ماذا قالوا فيه؟ ماذا قال أحمد في الكرابيس لما استدل فقط بالحسن بن صالح؟ ماذا قال فيه وفي كتبه؟ تأتي أنت ينضاف إلى هذا كل هذه الأشياء، فلم تعد تفرق بين عالم وعلماني، شيخ وقس. تقول الذين ينتسبون إلى دروس فضلاتكم شرف هذا إن شاء الله، الحمد لله إذا تكلموا في أهل الأهواء، لكن نقول بالكلام بعلم، ليس الكلام بتهور، وليس أحد يتجاوز، لا ينبغي لأحد أن يتجاوز أبدا، لكن أن ينبه على الخطأ بدليله نعم ما في إشكال هذا أبدا، لكن الطعن هذا ما يعرف الطعن. الطعن إن طعن في عرضه، في زوجته، في ولده، في كذا، قال حرامي، قال زاني، حتى في هؤلاء ما يقال هذا أبدا، إنما الكلام التنبيه على الأخطاء بأدلتها. هذه منهج الأولي طريقتنا، وكل من عندنا يعرف هذا جيدا في خطب، في دروس، في توجيهات، نحن أحرص إن شاء الله، نسأل الله عز وجل أن يكون هذا يعني من أحرص الناس على ألا تخرج الحلبة عن حلبة العلم، لأننا نعلم أن هذا أقوى سلاح. هم يتمنون لمشايخ السنة التهور وأن يخرج عن الحد العلمي إلى الحد الشخصي، يفرحون جدا، هم ما يحزنون على هذا، يفرحون جدا. ليه؟ يصطادك بقى، يقول لك هل يجوز كذا، إنك أنت تستهزئ من شخص رجل، إنك أنت تتكلم على وجهي، على مشيتي، على مش عارف إيه. لكن إحنا حريصون على ألا نتجاوز الحد العلمي، والحد العلمي فيه ما يكفينا، فيه المبتدع، في انك مبتدع، في انك ضال، في انك منحرف، في انك من دعاة كذا، في كل شيء. ايه اللي يجبرني انا اقول رجلك وايدك؟ ما انش مجبور هذا، او اقول لك انت حرامي او زاني او كذا، ما له علاقه ولا هذا، الحمد لله لا عندنا ولا عند طلابنا فيما احسبهم، الحمد لله يوجد هذا، لكن يوجد ان هذا منحرف، ويوجد ان هذا مبتدع، يوجد ويجب ان يوجد طبعا، هذا يوجد ويجب ان يوجد بالدليل، بالدليل، بالدليل الشرعي من الكتاب ومن السنة، بأصول ننادي بها أن يفتحوا كتب أهل السنة ويقرأوا منها، لكن يتفقون على كتمان السنة وعلى ترحية كتب أهل السنة. وتقول بعض الناس يتكلم فيهم حصانة، لهم حصانة يعني من الله ومن رسوله، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الأئمة الذين أثروا أمة الإسلام بالسنة والرد على أهل البدع. الذي يقول لك أنا سلفي، صوفي، إخواني، تبليغي، ما ستقول فيه أخوي الله يكرمك؟ تقول فيه إيه ده؟ ما ستقول فيه؟ الذي يقول سيد قطب من عظماء المسلمين، ما ستقول فيه؟ تجي تقول ما نتكلم عليه؟ الذي يقول سيد قطب الذي سب الصحابة من عظماء المسلمين، ماذا تقول فيه؟ الذي يسب أهل السنة ليلا ونهارا لأنهم يقولون بعدم الخروج على الحكام الظلمة، ويقولون بعدم الحزبية، يسبونهم ويحذرون منهم، ماذا تقول فيهم؟ لو عرفت السنة عرفت أهلها وعرفت من يعاديها، لو عرفت السنة عرفت من العالم ومن المدعي، لو عرفت السنة عرفت الحق وعرفت الباطل، لو عرفت كتب أهل السنة عرفتها وعرفت منهج أهل البدع والأهواء. فلا ينبغي الإنسان أن يغار تلك الغيرة الشيطانية. الغيرة الشيطانية هنا غيرة شيطانية، غيرة عصبية لقبيلة، عصبية لشيخ، عصبية لحزب، هذا غيرة شيطانية. إنما الغيرة التي تحمد لك غيرة السنة، غيرة السنة، غيرة يونس بن عبيد لما علم أن ولده ذهب إلى عمرو بن عبيد رأس الاعتزال، فماذا قال يونس بن عبيد؟ قال كما ذكر ذلك البربهاري في شرح السنة، قال يا بني بلغني أنك خرجت من عند عمرو بن عبيد، والله يا بني لن تخرج من بيت خنثى أحب إلي من هذا، يا بني لن تلقى الله خائنا سارقا زانيا أحب إلي من أن تلقاه برأي أحد من أهل الأهواء. هذه الغيرة، هذه الغيرة، غيرة ابن عمر لما يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال النبي ذلك، فيقول ابنه والله لن نعهن، فيقبل علي سبه سبا ما سمعه، ما سمع سبه مثله قط، فيقول أقول لك قال رسول الله، تقول قال والله، وتقول والله لن نعهن. غيرة ابن عبد الله بن المغفل لما غار حينما ينهى الشاب عن الخذف ثم يعود فيجدوه يفعل ذلك، يضرب بحصاته الصيد، فقال أنهاك عن ذلك، أقول نهى النبي عن ذلك وتفعل، والله لا أكلمك أبدا. هذه الغيرة، هداك الله، هذه هي الغيرة التي ينبغي أن تكون، هذه الغيرة. أما أنت غير تقول تكلم في بعض العلماء، سمي العلماء، العلماء صار ينتسب إليهم من ليس منهم، سمي سمي سمي، قل هناك من يطعن في ابن باز، قل هناك من يطعن في الألباني، قل هناك من يطعن في ابن القيم، ابن تيمية، في أحمد، لكن هؤلاء جميعا تجدهم عند الرؤوس، عند مشايخ السنة والحمد لله، هنا وهناك في أي مكان بفضل الله سبحانه وتعالى تجد هؤلاء العلماء محل اتفاق، وهم على الرؤوس يحترمون وتقدم كتبهم ويؤخذ زادهم. وهل نحن نعيش أصلا إلا على زاد هؤلاء وإلا على علم هؤلاء؟ فانظر بارك الله فيك، فإن مثل هذه الأسئلة الحقيقة تثير غضبي جدا، لأنها متكررة ببلادة، يعني بدون فهم. الذي ينصح بارك الله فيكم ينصح بما هو واقع، شوف الواقع وانصح به بارك الله فيك، ما تدعي هذا الشيء كما يقال دائما، لأن ما هم ما وجدوا شيئا يطعنون به في العلم والمنهج، فصاروا يطعنون ايه بالكلمة هذه، يطعنون في العلماء، يسبون في العلماء. تقوم انت تيجي تركب هذا، تركب المطية هذا، هذا يقال لكن ليس له حقيقة. اما هؤلاء الذين ذكرت لك من حزبيين يدافعون، يغارون يا اخي، سبحان الله، يغارون يا اخي، ويحذرون، يغارون على سيد قطب ويحذرون من يتكلم فيه، وانت لا تغار عن منهج، ومع ذلك مع سبهم لعلماء السنة ليلا ونهارا ما احد قال انهم يسبون العلماء. فاتق الله، العالم بين، بين من العالم الذي يطعن فيه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد.